أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى الأمر الثاني من أمري التمهيد في الجهة الثالثة أو المقام الثالث، يعني المقام الثالث. وعنوناه تحت عنوان إشكال ودفع. وقد ألمحنا على ما أتذكر إلى أن موضوع هذا الأمر هو ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه، مستشكلا في إفادة أفادها أستاذه الشيخ النائيني أعلى الله مقامه الشريف. السيد الخوئي قبل أن يدخل إلى الصورتين الرئيستين أو الحالتين وما يتفرع عليهما في مجهولي التاريخ ومعلومية أحدهما، أحد الجزئين للموضوع، أفاد رضوان الله عليه أنه قد يطرح إشكال في المقام، وهو معارض دائم لجريان الاستصحاب في أحد الجزئين في الموضوعات المركبة أو المتعلقات كذلك. أما وقد اتضح معنى وكيفية جريان الاستصحاب في أحد الجزئين بضميمته إلى الجزء الآخر المحرز بمحرز آخر وجداني أو تعبدي، يمكن أن يقال بأنه دائما يوجد استصحاب معارض لهذا الاستصحاب، وهو استصحاب عدم تحقق المجموع المركب من الموضوع أو المتعلق. فإذا صلينا مع الشك في الطهارة، هذا في مثال متعلق، نستصحب عدم تحقق الصلاة مع الطهارة في الخارج، يعني كما نستصحب الطهارة فيثبت أننا صلينا مع طهارة، الصلاة مع طهارة مسبوقة بالعدم قبل أن نصلي، لا كان هناك صلاة ولا كانت طهارة. المجموع من الصلاة والطهارة لما كان مسبوقا بالعدم نجري استصحاب عدمه. كذلك الكلام في أي موضوع آخر يضم فيه أحد الجزئين إلى الآخر، كما لو كان جزء الموضوع الذي هو العلم موجودا لكنه لا يكفي لجواز التقليد للعالم الفقيه، والعدالة كانت موجودة في السابق ونشك في وجودها الآن، فنستصحب بقاءها. مقتضى جريان الاستصحاب في جزء الموضوع أن تقليد الآن هو تقليد العالم العادل أنا قبل أن أقلد هذا الشخص لم أكن مقلدا للعالم العادل. الآن وقد قلدته أشك أني قلدت العالم العادل. هذا المجموع أشك في تحققه، وهلم جرة فيجي استصحابه، وهلم جرة بالنسبة لبقية المتعلقات والموضوعات. يقول السيد الخوئي: هذا الإشكال أجاب عليه أستاذنا الشيخ النائيني، بجواب خلاصته أن الشك في تحقق الموضوع وهو المجمع أو المجموع مسبب عن الشك في وجود الجزء، لأن المفروض أحد الجزئين موجود بالوجدان والآخر بالاستصحاب، فإذا تحقق الجزء المشكوك بالتعبد الاستصحابي بعد جريان الاستصحاب لم يعد هنالك مبرر للشك في تحقق المجموع تعبدا من قبل الشارع. لأن سبب الشك في تحقق الموضوع أو المجموع بعد إحراز أحد الجزئين بالوجدان مثلا لا مبرر له سوى الشك في الجزء الآخر. وحيث إنه مجرى للاستصحاب فمعنى جريان الاستصحاب فيه تعبد الشارع لي بهذا الجزء، ومعنى ذلك أن المجموع قد تحقق. ولا يخفى أن تحقق المجموع بتحقق الجزء المتعبد به تعبدي، فيكون الاستصحاب الجاري في الجزء حاكما على الاستصحاب الجاري العدمي في طرف المجموع، فيلغي ركنه الأول تعبدا أو الركن الثاني، يعني الشك في تحقق المجموع بالدقة الركن الثاني مش الأول، لأن الركن الأول وهو العدم السابق لا تعرض للاستصحاب الجاري في الجزء له. السيد الخوئي يقول: هذا الكلام غير صحيح يا شيخنا، إذ حتى يكون الاستصحاب في أحد الطرفين حاكما عليه، على الاستصحاب يعني في الطرف الآخر، لابد أن تكون السببية بينهما شرعية. ومثاله المعروف: ما لو شككت بطهارة ثوب المتنجس الذي غسلته بماء مشكوك الطهارة، لكنه أي الماء مجرا لاستصحاب الطهارة، لأن حالته السابقة هذا الماء كانت الطهارة. هون ما عم بيمثل سيل خلق الموضوعات المركبة، عم مثل لأصل فكرة الحاكم والمحكوم. لا إشكال ولا ريب هنا في أنه إذا جرى استصحاب الطهارة في الماء فإن لازمه شرعا وتعبدا طهارة ما يغسل به بحسب الشرائط الشرعية للغسل، مع التعدد والعصر مثلا وإلى ما هنالك فيما يجب فيه العصر كالثوب. هنا يقال إن الاستصحاب الجاري في طرف الماء حاكم على الاستصحاب الجاري في طرف استصحاب بقاء النجاسة في الثوب، لأنه يعالج موضوعه تعبدا وشرعا. أما في المقام فإن تحقق المجموع باستصحاب الجزء ليس أمرا تعبديا، بل هو من ضميمة الاستصحاب في الجزء الذي جرى فيه، أي ثبوت الجزء بالاستصحاب إلى الجزء الثابت بالوجدان أو بأمارة. لازم اجتماعهما تحقق عنوان المجموع، وهو عنوان بسيط انتزاعي. وقد قلنا وقلتم، يعني الأستاذ أيضا قال الشيخ النائيني، بأن الاستصحاب لا ينهض، لإثبات هذه العناوين لأنها من الأصول المثبتة. يعني في ملازمة غير شرعية في الوسط، احنا ما استنتجنا المجموع من الاستصحاب وحده. وحينئذ لا معنى للحكومة، يعني كأن السيد الخوي عم بيقول هذه كبوة جواد من الشيخ النائيني، ما عبر بهذا التعبير بس واضح، لأن يعني الشيخ النائيني يوافق على كل هذه المباني. ثم أفاد السيد الخوي أن الصحيح في الجواب شيء آخر، وهو أنه لا يمكن معارضة هذين الاستصحابين من الأساس، ما بتوصل النوبة إلى فكرة حاكم ومحكوم. لماذا؟ لأن الموضوع للأثر الشرعي أي للحكم الشرعي إما هو ذوات الأجزاء فيجري الاستصحاب في الجزء في مثالنا، ولا يجري في المجموع حتى يعارض أساسا، لأنه لم يترتب شيء شرعي على عنوان المجموع. ما بنوصل إلى فكرة حكومة أساسا. وأما إذا كان الأثر يترتب لعنوان المجموع فإن الاستصحاب في الجزء لا يجري، لأنه لا أثر له، لأن عنوان المجموع لا يثبت باستصحاب الجزء إلا بنحو الأصل المثبت. فالاستصحاب الجاري في المقام حصرا هو عدم المجموع. وعلى هذا الأساس فالإشكال من أساسه غير موجود. هذا ما أفاده السيد الخوئي بتوضيح وشفافية. هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي إنما يصح إشكالا على الشيخ النائيني لو كان الشيخ النائيني قد أفاد ما أفاده السيد الخوئي ونسبه إليه. لكن الغريب في الأمر أن الشيخ النائيني قد تعرض إلى هذا الإشكال وجوابه وهو المتفرد بالتعرض كما رأيت في كلمات الأعلام، ما وجدت الكلام لا في الكفاية ولا في غيرها، يعني كلمات الأعلام كالعراقي والإصفهاني وغيرهما رضوان الله عليهم. والذي قرر هذا البحث بشفافية ووضوح هو نفس السيد الخوئي. شو قال الشيخ النائيني؟ الشيخ النائيني قسم الصور إلى مجهولي التاريخ ومعلومية أحد الطرفين، ثم أفاد بوضوح إنه الموضوع للحكم الشرعي إما أن يكون، وأرجو الانتباه حتى يتضح موطن الخلل في ما أفاده السيد الخوئي، إما أن يكون الموضوع مركبا من نفس الجزئين بنحو اجتماعهما في الوجود زمانا، انتبهوا، الذي هو منشأ انتزاع عنوان المقارنة، أو بنحو يكون منشأ لانتزاع عنواني التأخر أو التقدم، وهنا أرجو الانتباه، من دون دخل لأحد هذه العناوين في الموضوع. يعني الدخيل في الموضوع واقع التقارن، واقع التقدم، واقع التأخر، واقع الاجتماع، مش العنوان البسيط المترتب على الجزئين. وبعد كلام له طبعا مقابل هذا الكلام، وإما أن يكون مترتبا على عنوان الاجتماع أو التقدم أو التأخر أو السبق أو اللحوق، مع أخذ عناوينها في موضوع الحكم الشرعي. إذا اتضح هذا الأمر، وما بيهمني فعلا وين كان عم يتكلم الشيخ النائيني، مجهولي التاريخ، معلوم التاريخ، لأن هذا الإشكال سيال بهالنقطة، الحق مع السيد الخوي سيال أصلا بيجي في الكل، والنائين هو اللي نبه على هالأمر، فما بيهمنا موضع الكلام. هنا جاء الشيخ النائيني وقال بشفافية، قال إذا كان الأثر الشرعي يترتب على العناوين وأخذت في لسان الدليل، يعني عنوان السبق أو اللحوق أو التقدم أو التأخر، أو فاستصحاب الجزء لا يثبتها فلا يجري أصلا، واستصحاب عدم اللحوق، عدم السبق، عدم الاجتماع، عدم، هو الجاري فقط. قالها بصراحة الشيخ النائيني، لكن أفاد أن كلامي ليس هنا، كلامي في استصحاب الجزء الذي يقابله استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم تحقق واقع المركب. الأثر الشرعي مترتب على الجزء،
لكن الأثر الشرعي مش مترتب على الجزء وحده. جزء الموضوع وحده لا يترتب عليه الأثر الشرعي إلا في ظرف انضمام الجزء الآخر إليه، ولو بالوجدان أو بتعبد آخر. هنا أفاد الإشكال الشيخ النائيني، مش حيث أفاده سيد الخوئي وأشكل عليه. شو قال الشيخ النائيني؟ قال الشيخ النائيني في طرف يوجد لدي جزء موضوع معلوم بالوجدان، الجزء الآخر بالاستصحاب. شو ثبت؟ ثبت واقع الجزء الموضوع المركب. شو بيترتب عليه؟ الأثر. هذا واقع شو اسمه؟ واقع اجتماع الجزئين. يقول بدون اجتماع جزئين بيترتب أثر شرعي شيء؟ لا يترتب أثر شرعي. طب أنت بالوجدان الآن الجزئان مجتمعان لديك؟ الجواب لا، أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد الاستصحابي. هنا قال يمكن لقائل أن يقول دائما هنا يوجد استصحاب معارض، وهو استصحاب عدم واقع اجتماع الجزئين. هذا مش مسبوق بالعدم؟ مسبوق بالعدم. تشك الآن في وجوده أم لا؟ حتى بعض الاستصحاب تشك، فإن الاستصحاب لا يلغي الشك الوجداني. فأفاد الشيخ النائيني بأن هذا الاستصحاب الثاني صورة يجري استصحاب عدم تحقق الموضوع المركب، مش عنوان المجموع، ولا الأثر الشرعي مترتب على عنوان المجموع، لكن هذا الاستصحاب الثاني لا يمكن أن نقول بجريانه مع الاستصحاب الأول. لماذا يا شيخنا النائيني؟ قال للحكومة. صور لي هالحكومة، يقول أنت شو سبب شكك في اجتماع الجزء الثاني مع الأول حتى يحصل المركب؟ أو قل بعبارة أخرى، شو السبب في شكك في تحقق الموضوع المركب؟ هل هو الجزء الأول الثابت بالوجدان؟ لا. هل هو الجزء الثاني؟ نعم هو الجزء الثاني. طيب هذا السبب اللي هو الجزء الثاني جرى الاستصحاب فيه وتعبدني الشارع، فهو يعالج لي موضوع الشك أو لا يعالج لي موضوع الشك؟ يعالجه، يعالجه تعبدا أو وجدانا؟ يعالجه تعبدا. حينئذ لا مجال لك تعبدا للشك في تحقق الموضوع المركب. والغريب أن كلام الشيخ النائيني ينادي هنا بأعلى صوته في التفصيل بين الصورتين. فكيف جر السيد الخوئي البحث إلى الموضوعات التي يكون العنوان دخيلا فيها في الموضوع بعنوانيته شرعا؟ يعني الشيخ النائيني فصل بين الأمرين بشكل واضح. كل كلمات السيد الخوئي اللي قالها السيد الخوئي أنه على هذا التقرير بيجي هذا الاصحاب ما بيجي ذاك، وعلى ذاك التقرير بيجي ذاك ما قالها الشيخ النائيني بصريح العبارة قالها. هو ليس كلامه هنا أساسا، عم بيقول الشيخ النائيني حتى إذا العناوين مش دخيلة، التركب مسبوق بالعدم ولا مش مسبوق بالعدم؟ واقع التركب مسبوق بالعدم، مو واقع الجزء. ما هو موضوع الحكم الشرعي؟ موضوع الحكم الشرعي اجتماع الجزئين في واقع الأمر. في واقع الأمر لم يكونا مجتمعين، فكان ينتفي الأثر الشرعي. أشك أنهما اجتمعا، أستصحب العدم، ففي استصحاب في الطرف المقابل سواء أخذ العنوان أو ما أخذ العنوان. واقع الاقتران ما كان موجودا، هو مجرى الاستصحاب عدمي. خلط السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بين الأمرين هو الذي جعله يقول بهذا الكلام. هنا بعد لا يصح أن يقال إذا جرى الإصحاب في الجزء لا يجري في ذاك لأن موضوعه غير متوفر، وإذا جرى في ذاك لا يجري في الجزء. لا، صورة الإصحاب موجودة في الاثنين، مثل صورة الإصحاب الموجودة في الثوب وفي الماء في مثال الحاكم والمحكوم والسبب والمسبب الشرعيين. على هذا الأساس إذا كان الأمر كذلك وكان كلام الشيخ النائيني هنا، فلا إشكال ولا ريب في أن كلام الشيخ النائيني هو الصحيح وهو المتين، والحكومة هنا حكومة شرعية باعتبار أنه ألغى لي الشك تعبدا بالنسبة للاستصحاب الثاني، وهذا هو ميزان تقدم الحاكم على المحكوم. طبعا كلام الشيخ النائيني يحتاج إلى قراءة من أوله إلى آخره، ها، غاية الأمر بهمني نقطة واحدة، إنه الشيخ النائيني بعد أن قال هذا الكلام وقال بالحكومة بقوله وحينئذ في صفحة 147 يكون الأصل الجاري في طرف الجزء بعد ضم الوجدان إليه حاكما على الأصل الجاري في طرف الكل، ولولا ذلك لما كان يجري الأصل في شيء في الجزء في شيء من الموارد أصلا، لأن دائما مسبوق المركب بالعدم. طيب، ثم مثل بمثال واضح بعد ما قال ذلك، قال فإن قلت إذا كان زمان حياة المورث عند الإسلام مأخوذا في موضوع الإرث على نحو الظرفية، فالأمر كما ذكرت من حكومة الأصل في ناحية الجزء على الأصل الجاري في ناحية المركب، وأما إذا كان أخذه فيه بنحو القيدية فالأصل الجاري في طرف الحياة هي أحد الجزئين معارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر. هون بلش الشيخ النائيني يحكي نفس الكلام اللي قاله السيد الخوئي نفسه. غريب عدم تنبه السيد الخوئي له، ظهر السيد الخوئي أخذ جزء من كلامه، تصور أنه مراده المجموع وبنى عليه إشكاله على أستاذه، بينما نفس ما أجاب به السيد الخوئي لو أريد العنوان أجاب به المحق النائيني بعد ذلك، وأفاد الشيخ النائيني بأنه إذا كان الزمان مأخوذا بنحو لا يكون الموضوع إلا مركبا من نفس الجزئين فلا ريب أن أحد جزئيه وهو الإسلام معلوم التحقق إلى آخره، وآخر شيء لخص المطلب قال وبالجملة، أنا عم لخصهم بشكل سريع ملتفت لأنه اللي بحب بيقراهم بالكتاب، وبالجملة الأمر دائر بين عدم جريان الأصل بالكلية إذا كان الموضوع عنوانا بسيطا منتزعا من الأمرين، وبين جريانه في طرف مجهول التاريخ ها فقط، فيما إذا كان مركبا من نفس الجزئين فلا موضوع للتعارض أصلا. وقال نفس الكلام اللي أفاده السيد الخوئي عينا بلا أي تفاوت، لكن سيد الخوي غفل عن نقطة رضوان الله عليه، إنه أيضا الاستصحاب بيجي بحالات التركب، لأن واقع التركب مسبوق بالعدم، فعندي يقين بالعدم سابقا أشك في تحققه. هنيك الشيخ النائيني قال بالحاكم والمحكوم، كلام الشيخ النائيني متين لا غبار عليه، وما أفاده السيد الخوي نشأ من عدم متابعته لكلام أستاذه إلى الأخير. هذا تمام الكلام في الإشكال والدفع، وهذا إشكال عرضي، بعد هذا يقع الكلام في صلب الموضوع في هذا المقام. وحيث إن الصور ثلاثة لكنها تعود في جوهرها إلى قسمة ثنائية، لأن الجزئين من المركب من في الموضوعات المركبة إما الجزئين إما مجهولات تاريخ وإما أحدهما معلوم. صحيح مرة بيكون الأثر بيترتب على المجهول مرة على المعلوم، لكن هذا التفصيل. فنقول لابد من البحث في حالتين، الحالة الأولى لمجهولي التاريخ وهي عمدة البحث هنا ومنها تتضح أكثر نكات الحالة الثانية، والحالة الثانية فيما لو كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا. بعد ذلك منفرع في الحالة الثانية إن شاء الله، لما لو كان الأثر مترتب على مجهول التاريخ أو معلوم التاريخ. أما الحديث في الحالة الأولى فسوف يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.